إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. أيها المؤمنون، إن الحديث عن الصلاة يحتاج إلى تذكير وتكرار، لا يمل سماعه الأبرار ولا تشبع منه قلوب الأخيار. الصلاة من أعظم الفرائض أثرا وأفظعها عند الترك خطرا، من حافظ عليها فقد توثق من عرى دينه وأخذ بأصله، ومن ضيعها فقد ضيع دينه من أصله. الصلاة دواء يشفي من أمراض القلوب وأدوائها وفساد النفوس وأسقامها، النور المزيل لظلمات الذنوب والمعاصي، يتطهر بها المسلم من غفلات قلبه وهفوات نفسه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه مسلم. وكما ورد في حديث فضائل الوضوء وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم. إن عبادة هذه نتائجها، وعملا هذا شأنه، لجدير بأن نسعى لتحقيقه والعناية به، وأن نجعله نصب أعيننا وحديث نفوسنا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بالخشوع عباد الله يجمع المصلي في صلاته بين طهارة الظاهر والباطن، إذ يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. رواه مسلم. وفي رواية عند أحمد: وما استقلت به قدمي. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. رواه مسلم. الصلاة إذا زينها الخشوع وترسخ في أقوالها وأفعالها الذل والانكسار والتعظيم والمحبة والوقار، نهت صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فيستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتنعدم في الشر. بالخشوع يزداد إقبال المصلي على ربه، فيكون اقتراب ربه منه. فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. الخشوع أمر عظيم شأنه، سريع فقده، نادرا وجوده مع الملهيات والمغريات والانشغال بالدنيا الفانية، إلا من رحم ربه. وحرمان الخشوع من أكبر المصائب والعلل وخطب جلل، كان يستعيذ منه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول في دعائه: اللهم إني أعوذ
أعوذ بك من قلب لا يخشى، رواه الترمذي. وما أصاب بعض المسلمين من ضعف في أخلاقهم وانحراف في سلوكهم إلا لأن الصلاة غدت جثة من غير روح وحركات مجردة. أخرج الطبراني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الصحابي الجليل حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعا. الصلاة أنس المسلم وسلواه، غاية مراده ومناه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها. ويقول أيضا: جعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فعلينا أن نخلع على أعتاب المسجد الدنيا ومباهجها، ونترك هناك أموالها وشواغلها. ومن الناس من يصلون بأجسامهم وأعضائهم، يحركون ألسنتهم وأفواههم بالكلم، يحنون ظهورهم راكعين، يهون إلى الأرض ساجدين، لكن قلوبهم لم تتحرك نحو بارئها الأعلى، يظهرون له الخضوع وقلوبهم نافرة، يقرؤون القرآن لكنهم لا يتدبرون، يسبحون لكنهم لا يفقهون. زينوا ظواهرهم وغفلوا عن بواطنهم، وقفوا أمام الله وفي بيته وهم في الحقيقة واقفون أمام مشاغلهم، مقيمون بأرواحهم في مساكنهم. فترى الرجل قد شاب عارضاه في الإسلام وصلى زمانا طويلا، لكنه لم يكمل صلاته يوما، لأنه لا يتم ركوعها وسجودها وخشوعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. وعن زيد بن وهب قال: دخلت مع حذيفة المسجد فرأى رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له حذيفة: منذ كم صليت؟ قال: منذ 40 سنة. فقال له حذيفة: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن الرجل قد يخفف صلاته ويتم ركوعها وسجودها. رحمك ربنا، اللهم فقهنا في الدين. إخوة الإسلام، هذا الحديث للمحاسبة، فلنقف مع أنفسنا وقفة صادقة ليرى كل منا موقعه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف، أي من الصلاة، وما كتب له إلا 10 صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود. قال حسن بن عطية رحمه الله: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما من فضل كما بين السماء والأرض، إذ ليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي من ذلك، وليس حظ القلب المخبت الخاشع كحظ القلب الذي لملذات الدنيا وشهواتها خاضع، ليس حظ القلب الذي يرتع في رياض القرآن كحظ القلب الذي تملكه الشيطان. في الصلاة معركة حامية الوطيس مع الشيطان، معركة الوساوس والصوارف والخطرات، لأنك قمت أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان. يزين أمام ناظريك الملذات، يعرض مشاهد ومغريات، يذكرك ما نسيت، فيستطير فرحا حين تلف صلاتك كما يلف الثوب الخلق. لا أجر ولا فضل. أتى عثمان بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثة. فقال ففعلت فأذهبه الله عني. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه بالركوع والسجود. رواه أحمد. عباد الله، إن بعض الناس يخطئ في صلاته، فإذا وجهه للحق والصواب أخوه أقام الدنيا ولم يقعدها، ورأى أن قبول الحق نقص له بقدره. وما أكثر الأخطاء في صلاة المصلين، وما أقل قبول نصح الناصحين. فحق من أهدى إليك عيبا أو نقصا، هدية أو دعاء، لا كبر وازدراء، حتى ولو كان ابنا من أبنائك. وكذلك حق النقص تعلم وفقه. قال المسيء في صلاته للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. اللهم فقهنا في الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، ولقد حث الله عز وجل على الخشوع في الصلاة، وأمر به، ورتب على فعله أجرا كبيرا، كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبدأ بأول صفة، وهي الخشوع في الصلاة، لعظمها ولكبير قدرها. عباد الله، إننا نقف في هذه الصلاة بين يدي الله عز وجل، فهل استشعرنا هذا الموقف؟ علينا أن نخشع خائفين وجلين أن ترد علينا صلاتنا أو تكون ناقصة، وطامعين في قبول من نقف بين يديه ورحمته التي وسعت كل شيء، فنزيد في تعلم الصلاة والتفقه فيها والقيام بها على الوجه الذي يرضيه سبحانه. إن الواجب علينا مراجعة أنفسنا والنظر في حال صلاتنا. كم من مصل لا تنفعه صلاته نفعا كبيرا، كم من مصل لا تكون صلاته نورا له في هذه الدنيا وفي الآخرة، كم من مصل لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. فإلى من أصيب بداء فقد الخشوع، إن هذا الداء له شفاءٌ لهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أعظم الدواعي لحضور القلب وخشوعه تدبر الألفاظ والمعاني، فكلما قال المصلي الله أكبر تأمل عمق هذا المفهوم وجلال المدلول. الله أكبر من الشيطان يغرره بالدنيا، الله أكبر من الشهوات والمال والجاه والولد. فإذا استقر في قلبه هذه معنى هذه الكلمة وأتى بمقتضاها اطرح خلف ظهره كل ما عداها. ومن دواعي حضور القلب يا عباد الله تأمل الجزاء العظيم في كل فاتحة تقرأها وركعة تركعها، تأمل الأجور الجزيلة. ومنها إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالت الملائكة آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وأجور جزيلة أخرى وفضائل كبرى في القيام والقعود وأذكار الركوع والسجود، فمن تأملها أيقن برحمة الإله المعبود. ومما يجلب الخشوع أن تصلي صلاة مودع، والمتأمل في هذه الأيام وما تؤول إليه الأحوال وفي مصائر الناس يعلم جلال هذه الصلاة، يعلم جلال هذه الوصية. صل صلاة مودع دواء ناجع لمن يرومون القلب الخاشع. فإذا شرع العبد في صلاته وكأنها آخر عهده بالدنيا أحسن خشوعها، أتم سجودها وركوعها، لأن لحظة الرحيل بين يديه وكأن هادم اللذات مقبل عليه، فلا يلتفت بصره ولا يشغل قلبه بغير الله ولا يذهل لبه. يقول سفيان الثوري لو رأيت منصور بن معمر التابعي الجليل لو رأيته يصلي لقلت يموت الساعة. ومن أسباب الخشوع أيضا الصلاة كما وردت. يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا. إذن فالعبث بالثياب والشعر ونحو ذلك مما يضعف خشوع القلب في الصلاة. فمن كان في صلاته يعبث بملابسه وبشعره ونحو ذلك فذاك مما يسبب عدم خشوع قلبه. ومن الأسباب أيضا يا عباد الله عدم رفع البصر هنا وهناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء، فاشتد قوله حتى قال أولى ترجع إليهم. رأى بعض السلف رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. أيها المؤمنون، يقول الله تعالى في سورة العنكبوت اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ايها المصلين ايها المصلون، تنزيل هذه الآية على حال كثير من المصلين اليوم يظهر لنا العجب العجاب، والحال يغني عن المقال. وعندها يطرح السؤال نفسه بين ايدينا، لماذا لم تنهى الصلاة كثيرا من المصلين عن الفحشاء والمنكر؟ فكيف إذا وجد مصل يقع في أمور شركية تنقض التوحيد؟ وكيف ترى مصل يفعل البدع ويروج لها ويحارب من حارب البدع؟ وكيف وجد مصل يكذب ويغش ويخادع؟ وكيف وجد مصل يأكل الربا ويرابي؟ وكيف وكيف كم هائل من المنكرات التي يصعب حصرها قد وقع فيها بعض من هم من أهل الصلاة. إنه السؤال العظيم، كيف حدث هذا؟ والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلماذا لم تنهى هؤلاء صلاتهم عن هذه المنكرات؟ ونحن نؤمن إيمانا يقينيا لا يخالطه شك أن ما قاله ربنا عز وجل حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال بعض أهل العلم: الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر إذا أداها العبد كما أمر الله وكما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل الصلاة على حقيقتها وأداؤها بواجباتها وأركانها وسننها وحضور القلب فيها يجعل العبد يشعر بمعناها وأنها صلة بينه وبين الله، فيرجع بعدها مرتفع الإيمان مستحضرا لنظر الله إليه واطلاعه على سره وجهره، فيطهر العبد عند ذلك ظاهره وباطنه حياء من الله أن يطلع على شيء لا يرضاه منه. يستشعر العبد أنه يلتقي ربه في كل يوم وليلة 5 مرات على أقل تقدير، يقوم بين يديه يخاطبه ويناديه إنه الله العظيم الكريم، يجالسه ذلك العبد الفقير الذليل ويخاطبه ويسأله كل ما يريد من حوائج دنياه وآخرته، فيستحي بعد ذلك أن يعصي له أمرا. يقول صلى الله عليه وسلم منكرا ومنبها للمصلين: إذا قام أحدكم في صلاته يقبل الله عليه بوجهه. الحديث إن استشعار هذا اللقاء العظيم وهذا الموقف الجليل له ما له في نفس المؤمن، فإنه يكون له رادع وزاجر عن كثير من المنكرات. كلما همت نفسه بشيء تذكر اللقاء القادم مع الله فاستحيا من ربه. واعلم أيها المسلم أن للعبد من الإسلام بقدر ما له من الصلاة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، احذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وقال أيضا رحمه الله تعالى: واعلموا أنه لو أن رجلا أحسن الصلاة فأتمها وأحكمها ثم نظر إلى من أساء في صلاته وضيعها وسبق الإمام فيها فسكت عنه ولم يعلمه إساءته في صلاته ومسابقته الإمام فيها ولم ينهه عن ذلك ولم ينصحه، شاركه في وزرها وعارها. فالمحسن في صلاته شريك المسيء في إساءته إذا لم ينهه وينصح. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا حضر وقت الصلاة بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد، فأدى فريضته كما أمر مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الله، فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وجوارحه وسائر أحواله آثارا تبدو على وجهه ولسانه وجوارحه، يجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب والحرص على الدنيا وعاجلها. قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وحببت إليه لقاء الله ونفرته عن كل قاطع يقطعه عن الله، فهو مهموم مغموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة. فإذا حضرت الصلاة قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه، فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة، وهذا دأبه في كل فريضة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى، وبارك له في إخوانه وأعوانه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، تراصوا، أتموا الصف الأول فالأول، استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. أيها المؤمنون، إن الحديث عن الصلاة يحتاج إلى تذكير وتكرار لا يمل سماعه الأبرار ولا تشبع منه قلوب الأخيار. الصلاة من أعظم الفرائض أثرا وأفظعها عند الترك خطرا، من حافظ عليها فقد توثق من عرى دينه وأخذ بأصله، ومن ضيعها فقد ضيع دينه من أصله. الصلاة دواء يشفي من أمراض القلوب وأدوائها وفساد النفوس وأسقامها، النور المزيل لظلمات الذنوب والمعاصي، يتطهر بها المسلم من غفلات قلبه وهفوات نفسه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه مسلم. وكما ورد في حديث فضائل الوضوء وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم. إن عبادة هذه نتائجها وعملا هذا شأنه لجدير بأن نسعى لتحقيقه والعناية به، وأن نجعله نصب أعيننا وحديث نفوسنا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بالخشوع عباد الله يجمع المصلي في صلاته بين طهارة الظاهر والباطن، إذ يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. رواه مسلم. وفي رواية عند أحمد: وما استقلت به قدمي. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي
كبيرة وذلك الدهر كله، رواه مسلم. الصلاة إذا زينها الخشوع وترسخ في أقوالها وأفعالها الذل والانكسار والتعظيم والمحبة والوقار، نأت صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فيستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتنعدم في الشر. بالخشوع يزداد إقبال المصلي على ربه، فيكون اقتراب ربه منه. فقد اخرج احمد وابو داود والنسائي رحمهم الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فاذا صرف وجهه انصرف عنه. الخشوع امر عظيم شأنه، سريع نادرا وجوده مع الملهيات والمغريات والانشغال بالدنيا الفانية، الا من رحم ربه. وحرمان الخشوع من اكبر المصائب والعلل وخطب جلل كان يستعيذ منه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول في دعائه: اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع، رواه الترمذي. وما اصاب بعض المسلمين من ضعف في اخلاقهم وانحراف في سلوكهم الا لان الصلاة غدت جثة من غير روح وحركات مجردة. اخرج الطبراني وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اول ما يرفع من هذه الامة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. ذكر ابن القيم رحمه الله ان الصحابي الجليل حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: اول ما تفقدون من دينكم الخشوع، واخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك ان تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعا. الصلاة أنس المسلم وسلواه، غاية مراده ومناه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها. ويقول أيضا: جعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فعلينا ان نخلع على اعتاب المسجد الدنيا ومباهجها، ونترك هناك اموالها وشواغلها. ومن الناس من يصلون باجسامهم واعضائهم، يحركون السنتهم وافواههم بالكلم، يحنون ظهورهم راكعين، يهون الى الارض ساجدين، لكن قلوبهم لم تتحرك نحو باريها الاعلى. يظهرون له الخضوع وقلوبهم نافرة، يقرؤون القرآن لكنهم لا يتدبرون، يسبحون لكنهم لا يفقهون. زينوا ظواهرهم وغفلوا عن بواطنهم، وقفوا امام الله وفي بيته وهم في الحقيقة واقفون أمام مشاغلهم، مقيمون بأرواحهم في مساكنهم. فترى الرجل قد شاب عارضاه في الإسلام وصلى زمانا طويلا، لكنه لم يكمل صلاته يوما، لأنه لا يتم ركوعها وسجودها وخشوعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. وعن زيد بن وهب قال: دخلت مع حذيفة المسجد فرأى رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له حذيفة: منذ كم صليت؟ قال: منذ 40 سنة. فقال له حذيفة: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن الرجل قد يخفف صلاته ويتم ركوعها وسجودها. رحمك ربنا، اللهم فقهنا في الدين. إخوة الإسلام، هذا الحديث للمحاسبة، فلنقف مع أنفسنا وقفة صادقة ليرى كل منا موقعه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف، أي من الصلاة، وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود. قال حسن بن عطية رحمه الله: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما من فضل كما بين السماء والأرض، إذ ليس حظ القلب العامر بمحبة الله وخشيته وتعظيمه من الصلاة كحظ القلب الخالي من ذلك، وليس حظ القلب المخبت الخاشع كحظ القلب الذي لملذات الدنيا وشهواتها خاضع، ليس حظ القلب الذي يرتع في رياض القرآن كحظ القلب الذي تملكه الشيطان. في الصلاة معركة حامية الوطيس مع الشيطان، معركة الوساوس والصوارف والخطرات، لأنك قمت أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان. يزين أمام ناظريك الملذات، يعرض مشاهد ومغريات، يذكرك ما نسيت، فيستطير فرحا حين تلف صلاته كما يلف الثوب الخلق. لا أجر ولا فضل. أتى عثمان بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثة. فقال ففعل، أذهبه الله عني. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه بالركوع والسجود. رواه أحمد. عباد الله، إن بعض الناس يخطئ في صلاته، فإذا وجهه للحق والصواب أخوه أقام الدنيا ولم يقعدها، ورأى أن قبول الحق نقص له بقدره. وما أكثر الأخطاء في صلاة المصلين، وما أقل قبول نصح الناصحين. فحق من أهدى إليك عيبا أو نقصا هدية أو دعاء، لا كبر وازدراء، حتى ولو كان ابنا من أبنائه. وكذلك حق النقص تعلم وفقه. قال المسيء في صلاته للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. اللهم فقهنا في الدين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، ولقد حث الله عز وجل على الخشوع في الصلاة، وأمر به، ورتب على فعله أجرا كبيرا، كما قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبدأ بأول صفة، وهي الخشوع في الصلاة، لعظمها ولكبير قدرها. عباد الله، إننا نقف في هذه الصلاة بين يدي الله عز وجل، فهل استشعرنا هذا الموقف؟ علينا أن نخشع خائفين وجلين أن ترد علينا صلاتنا أو تكون ناقصة، وطامعين في قبول من نقف بين يديه ورحمته التي وسعت كل شيء، فنزيد في تعلم الصلاة والتفقه فيها والقيام بها على الوجه الذي يرضيه سبحانه. إن الواجب علينا مراجعة أنفسنا والنظر في حال صلاتنا. كم من مصل لا تنفعه صلاته نفعا كبيرا، كم من مصل لا تكون صلاته نورا له في هذه الدنيا وفي الآخرة، كم من مصل لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. فإلى من أصيب بداء فقد الخشوع، إن هذا الداء له شفاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أعظم الدواعي لحضور القلب وخشوعه تدبر الألفاظ والمعاني، فكلما قال المصلي الله أكبر تأمل عمق هذا المفهوم وجلال المدلول. الله أكبر من الشيطان يغرره بالدنيا، الله أكبر من الشهوات والمال والجاه والولد. فإذا استقر في قلبه هذه معنى هذه الكلمة وأتى بمقتضاها اطرح خلف ظهره كل ما عداها. ومن دواعي حضور القلب يا عباد الله تأمل الجزاء العظيم في كل فاتحة تقرأها وركعة تركعها، تأمل الأجور الجزيلة. ومنها إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالت الملائكة آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأجور جزيلة أخرى وفضائل كبرى في القيام والقعود وأذكار الركوع والسجود، فمن تأملها أيقن برحمة الإله المعبود. ومما يجلب الخشوع أن تصلي صلاة مودع، والمتأمل في هذه الأيام وما تؤول إليه الأحوال وفي مصائر الناس يعلم جلال هذه الصلاة، يعلم جلال هذه الوصية. صل صلاة مودع دواء ناجع لمن يرومون القلب الخاشع. فإذا شرع العبد في صلاته وكأنها آخر عهده بالدنيا، أحسن خشوعها، أتم سجودها وركوعها، لأن لحظة الرحيل بين يديه وكأن هادم اللذات مقبل عليه، فلا يلتفت بصره ولا يشغل قلبه بغير الله ولا يذهل لبه. يقول سفيان الثوري لو رأيت منصور بن معمر التابعي الجليل لو رأيته يصلي لقلت يموت الساعة. ومن أسباب الخشوع أيضا الصلاة كما وردت. يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا. إذن فالعبث بالثياب والشعر ونحو ذلك مما يضعف خشوع القلب في الصلاة. فمن كان في صلاته يعبث بملابسه وبشعره ونحو ذلك فذاك مما يسبب عدم خشوع قلبه. ومن الأسباب أيضا يا عباد الله عدم رفع البصر هنا وهناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء، فاشتد قوله حتى قال أو لا ترجع إليهم. رأى بعض السلف رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. أيها المؤمنون، يقول الله تعالى في سورة العنكبوت اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ايها المصلين، ايها المصلون، تنزيل هذه الآية على حال كثير من المصلين اليوم يظهر لنا العجب العجاب، والحال يغني عن المقال. وعندها يطرح السؤال نفسه بين ايدينا، لماذا لم تنهى الصلاة كثيرا من المصلين؟ المصلين عن الفحشاء والمنكر، فكيف إذا وجد مصل يطع في أمور شركية تنقض التوحيد، وكيف ترى مصل يفعل البدع ويروج لها ويحارب من حارب البدع، وكيف وجد مصل يكذب ويغش ويخادع، وكيف وجد مصل يأكل الربا ويرابي، وكيف وكيف كم هائل من المنكرات التي يصعب حصرها قد وقع فيها بعض من هم من أهل الصلاة. إنه السؤال العظيم، كيف حدث هذا والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلماذا لم تنهى هؤلاء صلاتهم عن هذه المنكرات؟ ونحن نؤمن إيمانا يقينيا لا يخالطه شك أن ما قاله ربنا عز وجل حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال بعض أهل العلم: الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر إذا أداها العبد كما أمر الله وكما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل الصلاة على حقيقتها وأداؤها بواجباتها وأركانها وسننها وحضور القلب فيها يجعل العبد يشعر بمعناها وأنها صلة بينه وبين الله، فيرجع بعدها مرتفع الإيمان مستحضرا لنظر الله إليه واطلاعه على سره وجهره، فيطهر العبد عند ذلك ظاهره وباطنه حياء من الله أن يطلع على شيء لا يرضاه منه. يستشعر العبد أنه يلتقي ربه في كل يوم وليلة 5 مرات على أقل تقدير، يقوم بين يديه يخاطبه ويناجيه إنه الله العظيم الكريم، يجالسه ذلك العبد الفقير الذليل ويخاطبه ويسأله كل ما يريد من حوائج دنياه وآخرته، فيستحي بعد ذلك أن يعصي له أمرا. يقول صلى الله عليه وسلم منكرا ومنبها للمصلين: إذا قام أحدكم في صلاته يقبل الله عليه بوجهه. الحديث إن استشعار هذا اللقاء العظيم وهذا الموقف الجليل له ما له في نفس المؤمن، فإنه يكون له رادع وزاجر عن كثير من المنكرات. كلما همت نفسه بشيء تذكر اللقاء القادم مع الله فاستحيا من ربه. واعلم أيها المسلم أن للعبد من الإسلام بقدر ما له من الصلاة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، احذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وقال أيضا رحمه الله تعالى: واعلموا أنه لو أن رجلا أحسن الصلاة فأتمها وأحكمها ثم نظر إلى من أساء في صلاته وضيعها وسبق الإمام فيها فسكت عنه ولم يعلمه إساءته في صلاته ومسابقته الإمام فيها ولم ينهه عن ذلك ولم ينصحه، شاركه في وزرها وعارها. فالمحسن في صلاته شريك المسيء في إساءته إذا لم ينهه وينصح. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا حضر وقت الصلاة بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد، فأدى فريضته كما أمر مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الله، فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وجوارحه وسائر أحواله آثارا تبدو على وجهه ولسانه وجوارحه، يجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب والحرص على الدنيا وعاجلها. قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وحببته وحببت إليه لقاء الله ونفرته عن كل قاطع يقطعه عن الله، فهو مهموم مغموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة. فإذا حضرت الصلاة قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه، فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة، وهذا دأبه في كل فريضة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجعل عمله في البر والتقوى، وبارك له في إخوانه وأعوانه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، تراصوا، أتموا الصف الأول فالأول، استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
الله أكبر.